الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، كنا ابتدانا بقراءة سورة الصاد وفسرنا شيئا من آياتها، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نواصل في ذلك. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
لما ذكر الله جل وعلا ما واجه به المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وما اتهموه به، ذكره الله عز وجل بقدرته على أن يرفع درجته ويجعله من الملوك الأنبياء كداود وسليمان عليهما السلام، وجعل له الخيار، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول، ولم يختر أن يكون ملكا رسولا. وهذا هو المعنى الذي ذكر الله من أجله قصة سليمان وداود عليهما السلام في هذه السورة العظيمة. ابتدأ الله بقصة داود وذكرناها فيما مضى، واليوم ذكر لنا قصة أخرى هي قصة ابنه سليمان عليه السلام. فإن سليمان هبة ونعمة من عند الله جل وعلا لنبيه داود عليه السلام، أخذ الولاية والحكم والنبوة بعد أبيه، وقد أثنى الله عز وجل عليه فقال نعم العبد إنه أواب، أثنى عليه بصفتين. الصفة الأولى العبودية، فهو قائم بعبودية الله عز وجل، ولا يتصورن متصور أن عبودية الله خاصة بالعبادات المحضة، بل هي أيضا تشمل ما يكون بين الإنسان وغيره من أنواع الأخلاق والتعاملات، وكذلك تشمل ما يوكل إلى الإنسان من الولايات وما يعطاه الإنسان من عطايا ونعم في الدنيا، فإن العبودية تتعلق بذلك كله. فليست العبادة خاصة بالصلاة وحدها أو العبادات التي تكون بين العبد وربه، بل هي شاملة للحياة كلها. فحسن أخلاق المرء بنية صادقة عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، بل إن المؤمن بنيته الصالحة يقلب عاداته لتكون عبادات، فيكون طعامه وشرابه ويكون نومه عبادة لله عز وجل. وأما الصفة الثانية التي أثنى الله عز وجل على سليمان بها أنه أواب، أي رجاع إلى الله جل وعلا، يقال آب أي رجع. ورجوع العبد إلى ربه يتضمن عددا من الأمور، منها كثرة صلاته واتصاله بربه، ومنها إخلاصه نيته، ومنها دعاؤه لله جل وعلا، ومنها أنه يستخير الله في كل أموره قبل أن يقدم عليها، ومنها أنه إذا حصل منه غفلة أو تقصير رجع إلى ربه تائبا منيبا. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من قصص هذا النبي الكريم سليمان عليه السلام، فقال سبحانه: إذ عرض عليه بالعشي، العشي آخر النهار، إذ عرض عليه بالعشي أي جعلت الصافنات الجياد، وهي الخيل الجيدة التي تحسن الانتظام في صفوفها، بل تري الناس من منظرها ما يبهجهم من كونها منتظمة وعلى صف واحد، وتتمكن من رفع إحدى قوائمها فتكون واقفة على ثلاث قوائم، فهذا منظر بديع عرض وأمام سليمان عليه السلام عصر عشي اليوم، بخيل جياد أصيلة سريعة وتتمكن من العرض عليه، لكنه استمر في مشاهدتها حتى غفل عن ذكر الله عز وجل، فقال حينئذ: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي آثرت مشاهدة هذا العرض الذي تقوم به هذه الجياد حتى جعلني ذلك أغفل عن ذكر الله عز وجل. بعض المفسرين قال بأنه غفل عن أذكار آخر اليوم قبيل غروب الشمس، وآخرون قالوا بأن تلك الأمة كان من الواجبات عليها صلاة المغرب، وأنه قد أخرها بسبب هذا العرض. ردوها علي، أي طلب منهم أن يعيدوها عليه مرة أخرى، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي قام يمسح أعناقها وسيقانها، لأنها قد جعلته يغفل عن ذكر الله عز وجل في آخر يومه. ففي هذا تذكير بأن العبد المؤمن ينبغي به أن يكون متيقظا لطاعة الله عز وجل وذكره. ثم قال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. سليمان عليه السلام كان عنده نساء كثير، قيل بأنهن يبلغن 100، وكان في شرعهم جواز ذلك، ولما جاء شرعنا حصر من يجوز للمرء أن يتزوج بهن بعدد 4 من النسوة، فقال: سأطوف على نسائي جميعا هذه الليلة، وستأتي كل واحدة منهن بولد فارس يجاهد في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله، وحينئذ ابتلاه الله عز وجل وجعل من أنواع الاختبار له أن لا تلد إحدى هذه النساء إلا امرأة واحدة جاءت بنصف إنسان. قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي نصف ولد أو ولد ليس فيه حياة، وما ذاك إلا أنه نسي أن يقول إن شاء الله. طاف على نسائه في تلك الليلة فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق ولد، وحينئذ تذكر سليمان عليه السلام قدرة الله ورجع إلى ربه جل وعلا منيبا إليه. ثم بعد ذلك قال: رب اغفر لي، أي تجاوز عني، وهب لي ملكا، أي أعطني شيئا أتميز به في ملكي عن غيري، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي أعطني في ملكي مزية ونعمة لا تكون لأحد من البشر سواي، إنك أنت الوهاب، أي عطاياك كثيرة وجوائزك عظيمة، إنك أنت الوهاب. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره، أي أن الله استجاب دعاءه ووهبه الريح يستطيع أن يصرفها، يستطيع أن يصرفها إلى الجهة التي يريدها. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الريح قوية شديدة، ومع ذلك أصبحت له سهلة لينة منقادة رخاء حيث أصاب، أي حيث وجهها وأراد منها أن تتوجه إليه. وأعطاه الله عز وجل شيئا آخر إجابة لدعائه، ألا وهو أنه جعل الشياطين، وهي المخلوقات المردة من الجن التي لا تنقاد لأحد، إلا أنها انقادت لسليمان عليه السلام بدعوته. والشياطين، أي سخر الله له الشياطين يستعملهم فيما يريده من الأعمال، فهناك منهم من يتولى البناء، وهناك منهم من يتولى الغوص في المياه لاستخراج ما فيها من اللآلئ والسمك ونحوها. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرون، أي كذلك كان هناك شياطين عند سليمان مقرنين في الأصفاد، أي قد وثقوا وربطوا بالحبال والأغلال، فهم لا يستطيعون تجاوز ما هم فيه من المكان. وهذا قد أوتيه سليمان عليه السلام ولم يؤته أحد بعده. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وهو يصلي جاءه شيطان فأمسكه حتى أن لعابه سال على يديه، إلا أنه عليه السلام تذكر دعوة سليمان أنه يخص بهذا الأمر دون من سواه، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: هذا عطاؤنا، أي هذا ما أعطاه الله عز وجل لسليمان، فمن، أي لك الخيار يا سليمان، إن شئت أن تعطي الآخرين وتمن عليهم، وإن شئت أمسك لا تعطي وامنع من شئت، فجعل الله له الخيار في إعطاء من شاء ومنع من شاء. قال بغير حساب، أي أنك لا تحاسب ولا تجازى على منعك لأحد من الناس أو إعطائه. ثم قال تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي إذا كان هذا النعيم الذي أوتيه سليمان عليه السلام في الدنيا من الأمور العظيمة والنعم الكبار، فإن الله قد اختص له في الآخرة أشياء أعظم مما في الدنيا. وإن له عندنا لزلفى، أي مكانة عالية في الجنة قريبة، وحسن مآب، أي مرجع حسن، ومآب أي موطن يرجع إليه عند رب العزة والجلال. هذه القصة العظيمة فيها عدد من الفوائد والأحكام، منها فضل رب العزة والجلال على داود عليه السلام حينما وهبه سليمان نبيا وملكا، وفيه أن الله يختص بنعمه من يشاء، لا راد لما قضى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات فضل سليمان عليه السلام وعظم مكانته عند ربه دنيا وآخرة، وفيه أن المكانة العليا والمنزلة الرفيعة التي يأخذها ابن آدم تكون بأسباب من عنده، فيتفضل الله عليه بتلك الفضائل. فسليمان لما كان من أهل العبادة وكان أوابا وهبه الله عز وجل ذلك. وقد ذكر الله عز وجل قصة من هذه القصص، وفي هذه الآيات جواز استعراض أنواع النعم، وأنه لا حرج في استعراضها بشرط ألا تلهي الإنسان عن طاعة الله عز وجل الواجبة. وفي هذه الآيات أيضا أن الاستعراض للأمور المستحسنة في النفوس من الأمور الجائزة ما لم يكن ذلك أمرا ممنوعا. وفي هذه الآيات أن من غفل عن طاعة الله عز وجل فإن عليه أن يعود إلى تلك الطاعة، ولا يشغل نفسه بما اشتغل به عن الطاعة مرة أخرى. وقد قيل في قوله عز وجل: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أنه ذبحها عليه السلام لئلا يشتغل بها مرة أخرى. وقد استدل بذلك على جواز أن يكون التعزير بالمال، فمن خالف جاز لصاحب الولاية أن يعزره. وقد اختلف العلماء هل يجوز التعزير بالمال أو لا، فأجازه طائفة واستدلوا عليه بنصوص منها هذه الآية، ورأى آخرون عدم جواز التعزير بالمال، واستدلوا على ذلك بعموم النصوص الواردة في تحريم أخذ أموال الآخرين. قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولعل القول الأول أرجح لورود بعض الحوادث في عهد النبوة في عهد الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من المال، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن امتنع عن دفع الزكاة: إن آخذوها وشطر ماله. وفي وقائع متعددة أخذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم المال تعزيرا. وفي هذه الآيات أن من أخبر بأمر مستقبل فينبغي به أن يعلق كلامه بالمشيئة، لأن مستقبل الأيام إنما هو بقدر الله عز وجل، ومن ثم لا بد من تعليقه بالمشيئة. فالتعليق بالمشيئة إنما يكون في أخبار مستقبلة، في أخبار مستقبلة، تقول سأذهب إلى فلان إن شاء الله. أما الخبر الماضي فإنه لا يقال فيه إن شاء الله. وهكذا الطلب لا يقال فيه إن شاء الله، لا تقول أعطني الماء إن شاء الله، وإنما تقوله في الأخبار عن الأمور المستقبلة. وفي هذه الآيات أن الاختبار والابتلاء يكون لعباد الله جميعا، وأنه ليس كل ما يتمناه الإنسان يدركه مهما كانت منزلته، بل لا بد أن يقدر عليه امتناع بعض ما يريد، الامتناع بعض ما يريده الإنسان، كما امتنع ذلك في قصة سليمان عليه السلام. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يكثر من طلب المغفرة والصفح والتجاوز عنه، لعل الله عز وجل أن يعفو عنه. وفي هذه الآيات استجابة الله لسليمان عليه السلام حينما طلب من ربه أن يؤتى في ملكه أمورا لا تكون لأحد من الخلق سواه. وفي هذه الآيات توسل الداعي إلى الله بأسمائه سبحانه الملائمة لدعوته، فإن سليمان لما دعا ربه بأن يهب له شيئا لم يوهب لمن بعده توسل إلى الله بقوله إنك أنت الوهاب. وفي هذه الآيات أن تسخير الريح والشياطين خاص بسليمان عليه السلام لا يكون لأحد من الناس بعده. وفي هذه الآيات أيضا جواز البناء، وذلك أن الله عز وجل امتن على سليمان بتسخير من يقوم بالبناء له، فدل هذا على أن الأصل في البناء هو الجواز. وكذلك في هذه الآيات جواز الغوص سواء كان على سبيل الاكتساب لأخذ اللآلئ أو الأسماك أو لغيرها، وذلك أن الله عز وجل امتن على سليمان بتسخير من يقوم بالغوص له مما يدل على إباحته. وفي هذه الآيات وبهذه الآيات استدل طائفة من العلماء على جواز اتخاذ السجن والحبس، فإن سليمان قد صفد بعض الشياطين، قالوا فكذلك من كان مستحقا لمثل هذا أو يخشى ضرره من الناس فإنه لا بأس من تصفيده، وإن أمكن أن يستصلح الإنسان بدون أن يجعل في السجن فهو أولى، ليكون ذلك أدعى لقيامه بالواجب عليه، وليمتنع اجتماع أهل الفسق والإجرام في مكان واحد. وفي هذه الآيات أن الأصل أن الإنسان يجوز له أن يتصرف في ماله بالإعطاء أو المنع ما لم يقصر في أداء الواجبات التي أوجبها الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن الزهد ليس بعدم امتلاك الدنيا، بل الزهد يكون بعدم استعمال الدنيا فيما ينفع في الآخرة، فإن من كان يستعمل دنياه فيما ينفعه في آخرته فإنه يكون من الزاهدين، ولو ملك الأموال العظيمة ولو كان عنده الإمكانات الكثيرة، فالزهد لا يتنافى مع امتلاك المال. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتلك كثير منهم الأموال، خصوصا الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون بالجنة في غالبهم. فدل هذا على أن مرتبة الزهد التي يثنى على أصحابها ليس معناها عدم امتلاك المال أو عدم الاكتساب، بل معناها أن يكون المرء صارفاً لنعم الله فيما يعود عليه بالنفع في آخرته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يجعلها على خير حال وأفضل مآل، وأسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يعينهم على أنفسهم، وأن يعيذهم من أنفسهم ومن أعدائهم، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهما لكتابه وعملا بسنة نبيه وسيرا على طريقته وسنته. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوحيد والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.